بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير، وشرحنا على كتاب اللعان من كتاب عمدة الأحكام وقضايا لحوق النسب، وكذلك كتاب العزل ونحو ذلك من الكتب المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم. نبدأ بالمسائل التي تتعلق باللعان. اللعان في اللغة أيها الإخوة يأتي بمعنى الطرد والإبعاد، واللعان أيها الإخوة هو أحد الأفعال أو أحد الزواجر والعقوبات التي تترتب على الأفعال. فالأفعال قد يترتب عليها اللعن، وقد يترتب عليها غضب، وقد يترتب عليها حد، وقد يترتب عليها عقوبة في الدنيا والآخرة. وقد ذكر العلماء كما أشار في ذلك الذهبي رحمه الله وغيره في كتاب الكبائر على أن كل فعل قرن باللعن دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فالكبيرة تعرف بالغضب أو باللعن أو بالنهي والزجر أو بترتيب عقوبة دينية أو دنيوية أو أخروية عليها. أما اصطلاحا فهو شهادات بأيمان من الجانبين بين الزوج والزوجة مقرونة بلعن وغضب. قوله شهادات لأن الزوج يشهد على نفسه والمرأة تشهد على نفسها، ولكن شهادة الزوج تختلف عن شهادة الزوجة. فشهادة الزوج هي إثبات، بينما شهادة المرأة هي نفي. قوله هنا مقرونة بلعن وهو من الزوج، وغضب وهو من الزوجة. وقد أشرنا إليكم أو في اللقاء الماضي لو تذكرون قلنا إن اللعن أخف من الغضب، والغضب أشد عقوبة من اللعن. لماذا؟ لأن الجرم الذي وقع من المرأة إن وقع أشد من الرجل، نظرا للضرر الذي تلحقه المرأة بالزوج من خلال لحوق نسب من ليس من ظهره إليه. وهذا فيه اختلاط الأنساب واستباحة الفروج، وفيها استهانة بالمحارم. فثمة أربعة قضايا ذكرناها لكم في اللقاء الماضي تتسبب به المرأة على الرجل، وهذا لا شك على أن جرمه أعظم. ولذلك قرن شهادة المرأة قرنت بالغضب بخلاف الرجل. أما مشروعيته فذكرنا لكم سورة النور: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى أن نهاية الآية. وجاء في حديث ابن عمر أيها الإخوة، حديث هلال بن أمية وغيره، الإجماع كذلك على مشروعيته. نأتي إلى مسائل اللعان. أولا حكم قذف الرجل لزوجته. قذف الرجل لزوجته لا يخرج من عدة أحوال. الحالة الأولى أن يكون القذف واجبا، وهو أن يرمي زوجته أو أن يرى زوجته وهي تزني في طهر لم يجامعها فيه، فيلزمه هنا اعتزالها حتى تنقضي عدتها، ثم ينظر هل أتت بولد أم بلا. هذه الحالة هي الحالة الوجوب، وهو أن يراها تزني أمامه أو أمام عينيه في طهر لم يجامع فيه، وهنا يلزمه الانتظار لستة أشهر لينظر هل تأتي بولد أم لا. في حالة كونه أتت بولد فإن هذا الولد من الزنا الذي هو رآه، ولم يمكنه أن لم يمكن أن يلحق النسب به، فهنا يجب عليه شرعا أن يلجأ إلى اللعان ويقذف الزنا. لماذا؟ لأنه شرعا يجب عليه أن ينتفي من الولد. ثبتت لديه القرائن بالأدلة على أن هذا الولد ليس بولده، وهذا أمر لا يجوز شرعا السكوت عنه، ويجب شرعا التبليغ فيه. يعني لا يجوز أنك تسكت وأنت تعلم أن هذا الولد ليس بولدك قطعا، خاصة أنك اعتزلتها وأن زناها كان في طهر وأنت لم تجامعها فيه، فأصبح هنا يقينا أن الماء الذي في رحمها ليس بمائك، ليس بمائك قطعا. يجب شرعا أن تنتفي من الولد وتلجأ إلى اللعان. الجواز وهو إن رآها على الزنا ولم تأتي بولد وسكت، فبعض العلماء فصل هنا، قال إن كانت المصلحة قائمة على الستر على المرأة، و يعني مسامحتها فيه ومجاوزتها فيه، وخاصة أنها أظهرت توبتها، قال فالأفضل له أن يستر عليها، خاصة إن كان لديه أبناء منها ولم يثبت ماذا حملها، قالوا فيجوز له أن يلعنها ويجوز أن يسكتها. هنا المحرم القذف المحرم، وهو ما كان مبنيا على الشك والوهم ونحو ذلك دون وجود البينة والقرائن، فهنا لا يجوز شرعا اللجوء إلى اللعن مع احتمال شبهة الوهم أو الشك أو نحو ذلك. ورأى رجل دخل عليها وخرج لكنه لم يرى الزنا بعينه، أو ثبتت لديه بعض المكالمات والمحادثات لكن لم يتيقن أن الزنا وقع، فلا يجوز له شرعا أن يبني ماذا ظنه هذا على وهم، فيحرم عليه قذفها، وإن قذفها فإنه ماذا بغير بينة ولا برهان قد يكون عليه حد القذف. كيفية اللعان؟ أولا أن يبدأ بالزوج فيقيمه ويأتي إليه القاضي أو الحاكم ومن ينوب منابه ويقول 4 مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به، ويسمي زوجته ويشير إليها إن كانت حاضرة وينسبها إن كانت غائبة. والأصل أحبة الكرام، وهذا ذكرت لكم، الأصل هو وجود المرأة في قضية اللعان. ثم في الخامسة يعظه الحاكم ومن ينوب حوله فيذكره بعذاب الله، فإن أبى قال إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. فأصبح هنا يبدأ الزوج يشهد على نفسه 4 شهادات ثم يختمها باللعن، ثم بعد ذلك يبدأ بالمرأة فتشهد 4 شهادات بالله أنه من الكاذبين فيما رماها به من الزنا 4 مرات، ثم يعظها ويذكرها بالله، فإن أصرت شهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنا. المسألة الثامنة، هل يشترط في اللعان رؤيته لها أن تزني؟ المسألة القول الأول، إذا رمى زوجته بالزنا فإنه يجب شرعا أن يكون ماذا رآها فيه، وإن لم يأتي 4 شهود سواء كان القاذف أعمى أو بصيرا، سواء رأى المرأة أو لم يرها، لقوله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم، فهؤلاء ذهبوا إلى عموم الآية ولم يقولوا إن الله جل وعلا ذكر الرؤية، فكل من رام أو اشتبه في زوجته فإنه له أن يلعن. القول الثاني أحبة الكرام، لا يكون اللعان إلا إما بالرؤية أو بإنكار الحبل، وهو قول مالك ويحيى بن سعيد وجماعة من العلماء. قالوا اللعان لا يمكن يعني إثباته إلا بالرؤية، لقول هلال ابن أمية: أرأيت يا رسول الله إن رأيت امرأتي، فحدد ذلك بالرؤية. هم يقصدون رؤية العين المجردة، وأخرجوا بذلك الأعمى. قالوا الأعمى ليس له أن يلاعن لأنه لم يرى صريح ماذا؟ الزنا. ويصحح جمع من العلماء الأول، وبعضهم يرى أن القول الثاني له وجهة من النظر، بحيث لا يثبت اللعان إلا بالرؤية المحققة بالعين. واضح أم لا؟ المسألة الرابعة: إذا نقض المتلاعنان من الألفاظ الخمسة. المقصود بالنقض هنا هو الرفع، سواء كان النقض من الزوج أو كانت النقض من الزوجة، بمعنى جاء في الخامسة قال لن أشهد على نفسي ولن ألعن نفسي، جاءت هي في الخامسة وقالت لن أكمل اللعان، أنا أشهد شهدت أربع شهادات وذلك يكفي. القول الأول: إن نقض أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة لم يصح اللعان. لماذا لم يصح اللعان؟ قالوا لأن الله حدد اللعان وعلقه بماذا؟ بخمسة شهادات. خمسة شهادات دل على أن الواجب شرعا هو الالتزام بها، فكل من نقض شهادة من الشهادات هو لم يكمل اللعان. فقالوا إن وجود اللعان هنا وعدم وجوده ماذا؟ سواء سواء، لأن لم تحصل أو لم يقع العدد المعتبر شرعا. القول الثاني قالوا يكفي أن يشهد مرتين أو ثلاثة للحكم بنقض يعني اللعان وينتفي النسب، وهذا ما مال إليه الحنفية. ولكن الراجح هو لا شك على أنه القول الأول، فاللعان محدد بخمس شهادات يجب شرعا الالتزام بها، ولا يجوز من أحد الزوجين نقض إحدى الشهادات والاكتفاء بماذا؟ بأربعة أو ثلاثة، ولا يحصل انتفاء للنسب بهذا الناقض. المسألة الخامسة: هل يشترط البدء بالرجل أم لا؟ أجمع العلماء على أن الرجل هو الذي يبدأ باللعان. لماذا؟ لأن الله جل وعلا بدأ به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به، أبدأ بما بدأ الله به. واضح أم لا؟ فاللعان هنا يبتدأ به بالرجل. واختلفوا إذا بدأت المرأة هل يصح أم لا. القول الأول: إذا تعنتت المرأة أو إذا رفضت أن يبدأ الزوج وأصرت أنها هي التي تبدأ، فالتعنت المرأة أولا، قالوا لم يعتد بلعانها أصلا، هو قول الشافعي ومالك وأبي ثور، ورجحه جماعة من العلماء، ونسب بعضهم القول هذا إلى الجمهور. قالوا لأن الله بدأ بالزوج، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالزوج، وبدء المرأة أو ملاعنتها بنفسها خلاف نص الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني يعتد به، وإليه ذهب أبو حنيفة. قالوا إن بدء الرجل ليس من باب الوجوب، إنما هو من الترتيب فقط، باعتبار أنه هو المدعي والمرأة مدعاة ماذا عليها، وليس ولا يوجد شرع أو لا يوجد دليل يلزمنا أن نبدأ بالزوج، وعلى ذلك لا بأس أن تبدأ المرأة فتلتعن، والقول الأول هو الصواب. المسألة السادسة: حكم التلاعب بمحضر الناس، هل يستحب؟ أحبتي الكرام، حتى نحرككم شوي، ما شغالين ما شاء الله تكتبون. هل يستحب التلاعب أمام الناس، ولماذا؟ أم أنه يكون بانفراد بين الحاكم ولي الأمر أو من ينوب منه. طيب لماذا لم يكون الزنا كذلك؟ الآن ممتاز، به قال جماعة كبيرة من العلماء بهذا القول. يعني توصل المعلومة أنها هي أمام الناس قد يعني ما تفتضح فلن تتكلم، وأمام وبينها وبين الحاكم قد تتعلم. أيوة، في مصلحة للستر. عموما الذي حصل أحبة الكرام أن أصل حادثة اللعان وقعت أمام جمع من الصحابة، فابن عباس حضرها وابن عمر حضرها وجماعة حضرها، لكن العلماء لهم فيها تفصيل. قالوا إن بعض العلماء يرى أن المصلحة لو كانت في اللعان أن يكون منفردا بين الزوج والزوجة فيكون منفردا، وإن قامت المصلحة على أن يكون اللعان أمام الناس يكون أمام الناس. ما السبب في ذلك؟ للرد والزجر كل من الزوج والزوجة وغيرهم أنهم لو وقعوا في مثل ما هم وقعوا سيكون لعانهم أمام الناس. نأتي إلى آراء العلماء. استحب جمع من العلماء أن يكون اللعان بمحضر المسلمين ولشهود ابن عمر وغيره من الصحابة. ثانيا قالوا حصول الردع والزجر للزوجين، فإذا عرف كل واحد منهما أنه ربما ربما يفضح أمام الناس فقد يدفعه ذلك، إما أن الزوج يدفعه إلى التراجع والزوجة يدفعها إلى ماذا؟ إلى يعني أنها تثبت ذلك وتقر على نفسها لأنها ستتلاعن أمام الناس وستفضح، فربما ذلك يكون سببا في أنها تعترف. القول الثاني يرون أن اللعان يكون بالستر ولا يكون في ذلك، وحقيقة القول بالستر قول وجيه جدا، لأن اللعان ليس لا يختلف عن حد القذف والسرقة وباقي ماذا الحدود، هي قضية بين الزوج وزوجة. متى كانت المصلحة في الستر ورآها الحاكم فالأولى أن يستر عليهما، وإن أراد الحاكم أن يظهرها فله ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد اللعان جمع من الصحابة لكنه لم يكن كثيرا كما نقل ذلك في الروايات، عدد الصحابة الذين حضروا كان قليلين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك. لو قصده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل؟ سيجمع الناس في ساحة كبيرة وسيجمع الملأ ويحصل اللعان أمام جمهور الناس، وهذا لم يقع أحبتي الكرام، دل على أن الجمع لم يكن مقصود. حادثة حصلت ربما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حلها وكان عرضا هذا وهذا موجود، ربما لم يكونوا حتى يقصدون ماذا الحضور كما ذكر ذلك جمع من العلماء. المسألة السابعة، هل اللعان يمين أو شهادة؟ الأول جمع من العلماء يرى أنها أيمان وهو قول الجمهور، القول الثاني أنها شهادات وهو قول أبي حنيفة، القول الثالث أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة وهذا هو قول عامة العلماء، فهي أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، وذلك لما يلي: أولا إطلاق الآية والقراءة، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، التصريح بصيغة اليمين، فشهد أحدهم أربع شهادات بالله، فأصبح هنا الشهادة بمعنى يعني اليمين. المسألة الثامنة، هل له أن يلاعنها وإن لم يدخل بها وهل لها صداق؟ نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها فإنه له أن يلاعنها، لأن الله قال والذين يرمون أزواجهم، أنت عقدت على امرأة ثم لم تدخل بها ورأيتها تقع في الزنا، لك أن تلاعنها. أما الصداق لأنها امرأة قبل الدخول، فبعضهم يرى أن لها الصداق كاملا، وبعضهم يرى أن لها نصف الصداق وهو قبل المنذر بن عبد البر، ومنهم من يرى أنها ماذا لا صداق ماذا لها، يعني أقرب الأقوال على أن لها نصف ماذا الصداق، لأنها تنزل منزلة غير مدخول بها، أصلا هي غير مدخول بها لها نصف الصداق، فإذا حصل اللعان صار لها نصف الصداق، إن كان مدخولا بها فلها الصداق كاملا، وإن لم يكن بها مدخولا بها فلها نصف الصداق. المسألة التاسعة، إذا قذف أجنبية هل له أن يلاعنها أم لا؟ قال العلماء لا لعان بين غير الزوجين، واضح أم لا؟ لأنها مسألة اختصت بالزوج والزوجة، بدليل كلام هلال بن أمية عندما قال قال يا رسول الله أرأيت لو رأيت امرأتي على الزنا، هذا أولا، ثانيا لم يثبت اللعان أصلا لغير الزوجين، ثالثا الله جل وعلا قال والذين يرمون ماذا أزواجهم، فحدد الله جل وعلا اللعان بالزوجين، وهذا يدلكم على ذلك. المسألة العاشرة، هل يجوز رمي الملاعنة بالزنا؟ قال العلماء أنه لا يجوز رمي الملاعنة بالزنا ولا رمي ولدها بأن له ابن زنا. لماذا أحبتي ذلك؟ لم يثبت. نعم لم يثبت، لأنه لو ثبت لكان الحد ما كان اللعان من الأساس، فاللعان وأحب الكرم هو انتفاء بالنسب بغير تحقق ولا دليل، لأنه لو وجد الدليل لما كان اللعان في الأساس، لكان يعني إقامة الحد. لذلك هنا الرجل عندما قال أرأيت لو رأيت امرأتي على الزنا، فاستثنيت أصلا مسألة اللعان مستثناة من قضايا القذف نظرا لشدة وصعوبة مقام لحوق النسب في الزوج ولشدة الضرر للزوج، ما لو كانت امرأته وقعت في الزنا. نعم لو كانت امرأة أجنبية أنت لا علاقة لك بها أصلا، هي لو زنت غاية ما في الأمر أنها تقع في غضب رب العالمين، ثانيا لو أتت بولد لن يلتحق الولد بك، والشريعة لا تتشوف أصلا إلى أنك أنت تتبع النساء وترى أي واحدة منهما تزني وتريد أن تقيم عليها الحد، الشرع لم يبحث عن ذلك في الأساس، وهذا سيأتينا في حد ماذا حد الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز أكثر من مرة، وقال العلماء أن ماعز لو لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم أصلا على إقامة الحد عليه. والمرأة الغامدية النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تفطمي. طيب سؤال، كانت ممكن لا ترجع، ما كان في ذلك الوقت لا جهاز أمن دولة، ولا كان هناك شرطة، ولا كان في أجهزة أمنية تتتبع، ولا كان في GPS، ولا كان في يعني أي شيء يتابع المرأة، لا يوجد. لو ذهبت في الصحراء والخلال والبران ولم ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب حتى الصحابة يتتبعونها حتى يقيموا عليها ماذا الحد، فهي التي رجعت مصرة أنها تقيم على نفسها الحد. المسألة الحادية عشر، هل له أن ينتفي من حمل امرأته قبل أن تضع مولودها؟ القول الأول إذا لعنها وهي حامل وانتفى من حملها لم يصح انتفى عنه ولو لم يحصل اللعان، وهو قول الجمهور. فهمت المسألة؟ يعني لو رجل ثبتت أنه امرأته حملت عنده بالزنا، الولد هذا نفاه عنه، هل إذا نفاه عنه ينتفي عنه مباشرة بالنفي أو لا بد أن يلاعن حتى ينفى الولد عنه؟ القول الأول قالوا لا، ينتفي الولد عنه ولو لم يحصل ماذا؟ اللعان، لحديث هلال بن أمية: انظروها فإن جاءت به على صفة كذا وكذا. جاءت رواية لحديث هلال قال: وهي حامل. القول الثاني: إن فالحمل في اللعان لم ينتفي فيه حتى تضعه ويلاعن، وهذا قول ماذا؟ أبي حنيفة. لماذا؟ قالوا: الحمل هنا غير مستيقن أن يقع، يعني أنت تنفي شيء الولد ما ولد، ننتظر إلى أن يلد الولد ويقع ثم ينتفيه، أما ينفيه والولد لم يولد إلى الآن قد لا يولد أصلا. وهنا قالوا: لا يجوز تعليق اللعان بشرط، ولا شك على أن الأول هو الصحيح. المسألة الثانية عشر: متى يجوز له الانتفاء من الولد؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحمل إن كان سابقا على ما رماها به وعلم أنها زنت وهي حامل منه فالولد قطعا، فالولد له قطعا ولا ينتفي بلعان. يعني لو أن المرأة حملت أصلا قبل اللعان أو قبل أن يراها، فهنا قطعا أن الولد ولده، هي حامل 3 شهور ثم رآها أو لاعنها، فالماء الذي في رحمها ماؤه قطعا، لأنه لو حصل جماع في ذلك الوقت أو حصل زنا نحن نصبر، نصبر مدة مثلا شهر ثم بعد ذلك يتبين الحمل، هي حامل قبل أن يراها فهو ولده. وإن لم يعلم حملها حال الزنا فهذا ينظر، إن جاءت به لأقل من 6 أشهر فهو ولده، وإن جاءت به ولا ينتفي باللعان، يعني إن حملت منه المرأة من اللحظة التي رآها تزني جاءت بالولد أقل من 6 أشهر فاليقين أن الماء الذي دخل إلى رحمها ماؤه هو ليس ماء ماء الرجل الثاني، لأن المدة هنا يستحيل أن الولد يوضع لأقل من تلك المدة لماء رجل ثاني. وإن قالوا هنا وإن كان لأكثر من 6 أشهر فهذا يكون من الزاني، فإما أن يكون استبرأها قبل زناها أو لم يستبرئها، وله إن في اللعان أن ينتفي من الولد، لأن المدة التي حصل فيها اللعان أمكن أن يكون الولد من الثاني. الفكرة كلها أحبتي الكرام شيء واحد: هل الولد هذا في إمكانية أن يكون من الثاني أو لا؟ بالحساب وبالعدد، إن لم يمكن أن يكون الولد من الثاني قطعا من خلال الأيام والحسابات والشهور هذا قطعا أنه ولده، لكن إن حصل الاحتمال، المشكلة أن نحن لم نعلم الاثنين جامعوا في نفس الوقت، إنزين الاثنين لا نعلم من المتقدم من المتأخر، الاثنين لا يعلم أو لا يمكن الجزم بأن الولد للأول وللثاني، هنا تدخل قضية الانتفاء من النساب. المسألة 13: متى تكون المرأة فراشا؟ هل تصبح فراش بمجرد العقد أم تصبح فراش بالعقد وإمكانية الوضع، أو تصبح فراشا بالعقد والوضع؟ ما رأيكم؟ طيب أنت عقدت على امرأة تصبح فراشا لك مباشرة؟ لا، بوضح لك الصورة، أنا اترك العرف، أنت عقدت على امرأة عقدا شرعيا، هل بمجرد أن المليج وقع في بيت أبوها صار لها 6 أشهر 3 أشهر 4 أشهر ما أنت ما دخلت بها، هل هي تصبح فراش بمجرد العقد أو لا يمكن أن تكون فراشا إلا إذا دخلت عليه؟ يعني لنفرض لا قدر الله أنت عقدت على امرأة ثم بعد 3 شهور حملت، ترى ما دخلت بها، فعند هؤلاء مجرد العقد هي فراش، عند الطرف الثاني قال لك لا هي في بيت والدها وحملت، وقولها ما دخلتنا عليها حملت في بيت والدها. فهل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش؟ وضحت الصورة؟ ما شو رأيك بعد الدخول؟ طيب، القول الأول قالوا إن المرأة تصبح فراشا بمجرد العقد، وهذا القول مشهور عند الحنفية، بمجرد العقد تصبح فراشا. القول الثاني قال تصبح فراشا بالعقد مع إمكانية الوطء في ماذا؟ إمكانية الوطء في النكاح، وهو قول الجمهور. يعني قالوا لو ثبت لنا أنه طلع معها في السيارة، راحوا ركضوا في مكان معين، أمكن الوطء، لكن ما تحقق. تبهوا، أمكن الوطء لم يتحقق، كانوا في غرفة لوحدهم، قالوا هذا يعتبر فراشا. القول الثالث يثبت الفراش بالعقد وتحقق الوطء ولا غير ذلك، وهذا هو مذهب شيخ الإسلام تيمية وجماعة من العلماء. وأنا ما ألزم يعني بترجيحات أحد، أميل إلى الرأي الثالث لا إلى رأي الجمهور، إن الوطء الذي يمكن فيه أو العقد الذي يمكن فيه الوطء ولا يتحقق هذا لا يعتبر فراشا، لا يمكن أن يعتبر فراشا إلا بالوطء المحقق الذي نتأكد منه. المسألة الرابعة عشر، هل لغير الأب أن يستلحق بالولد؟ الآن طلعنا من موضوع اللعان، دخلنا في قضايا مسائل لحوق النسب اللي تكلمنا عنها، الولد للفراش في حديث عبد بن زمعة واختلافه واختصامه من مع سعد بن أبي وقاص في ولد أخيه عبد الرحمن. هل لغير الأب أن يستلحق بالولد؟ نعم، دل الحديث على أن لغير الأب أن يستلحق بالولد، مثل ما فعل عبد بن زمعة لأنه لأخيه، وأما سعد بن وقاص فقد كان الوصي على ذلك، وصاه أخوه أن يلحق بنسبه إذا رآه. حكم إثبات النسب بالقيافة، القول الأول أن النسب يثبت بالقيافة ويعتمد عليه عند التنازع، ودليلهم في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تري أن مجززا المدلجي رأى قدم يعني أسامة بن زيد ووالده فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فهنا استدلوا بعدة أدلة، قالوا أولا سرور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة ذكرت قالت دخل علي تبرق أسارير وجهه، يعني من الفرح والسرور، هذا أولا. ثانيا قالوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول مجزز عندما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ثالثا قالوا إن علم القيافة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القافة يلحقون بالأنساب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصله إلى ذلك، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام أو لم يخبر على أن قول القافة لا يقبل، دل على أن علم القيافة معتبر. القول الثاني لا يقبل بقول القائف لا في نسب ولا في غيره، وهو قول ماذا؟ أبي حنيفة، وذهب إليه أبي ثور كذلك. ما السبب؟ قالوا إن علم القيافة مبني على الحدس والظن والتخمين، وهذا لا يعتبر به. ثانيا أن مجرد الشبه لا يؤخذ به في الحكم، فكونه يرى وجود الشبه بين رجل أسامة وبين والده زيد هذا لا يعتبر به أنه ماذا؟ ما يعتبر به أنه. شوفوا أحب الكرام، العلماء رجحوا القول الأول لاعتبارات، لكن قال أصحاب القول الأول أن أصلا نسب أسامة ثابت لدى رسول الله من زيد بدليل الآية وبأدلة أخرى الاستفاضة، فقالوا إن إثبات القيافة يستأنس به ويعتضد، لا أنه الأصل في الإثبات. يعني شو الفرق بين الفكرتين؟ الفكرة أن أنا ما أثبت أصلا نسب بعلم قيافة، لكن هل استأنس بعلم القيافة في النسب؟ نعم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم استأنس بعلم القيافة، لأن نسب أسامة أصلا زيد هو ثابت عنده، لم يكن إثبات النبي صلى الله عليه وسلم للنسب لأسامة هو أصلا بقول القائف، لا، إنما هو من باب أنه يعظم أن بعض المنافقين تكلموا بسبب اختلاف اللون بين أسامة وبين أبيه زيد، وضايق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء حتى جاء مجزز، يعني أراح النبي صلى الله عليه وسلم ففرح. لكن لو لم يأتي مجزز ولم يثبت أصلا يعني ثبت يعني إثبات نسب أسامة ثابت لدى الرسول، فالقول الذي يميل أن علم القيافة يستأنس به قول قوي جدا، لا أنه أصل في إثبات ماذا يعني أصل النسب. المسألة الخامسة، متى يؤخذ بقول القائف؟ قال العلماء في حالة وجود الفراش فالفراش أقوى، وهذا الذي أنا أريد أؤكد عليه. أسامة، ما الذي أثبت أصلا نسب أسامة من زيد؟ الفراش، فالنبي صلى الله عليه وسلم عول على الفراش أصلا، ما عول على قول القائف. قالوا فالفراش أقوى من قول القائف، لذلك لم يلتفت إلى ابن عمر إلى قول القائف مع وجود عمر، قول القائف مع وجود الفراش. طيب، المسألة السادسة عشر، هل يقبل قول القائف الواحد أم لا بد فيه من الجماعة؟ القول الأول لا يقبل إلا قول قائفان، وهو قول مالك لأنه الأحوط، وهي شهادة، والشهادة لا بد فيها من ذكر العدد. القول الثاني وهو يقبل قول القائف الواحد لظاهر الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بقول مجزز دون غيره، والقول الثاني قوي في الدلالة. بقي عندنا مسألتين بس في العزل. المسألة الأولى، ما حكم العزل؟ تقدم معنا ما معنى العزل، وهو قذف الرجل لمائه خارج رحم المرأة. هذا معنى ماذا؟ العزل في الشرع، بمعنى إذا جاء وقت الإنزال فإنه لا ينزل في رحمها، إنما يخرج ذكره فيقذف الماء في الخارج، وبذلك لا يكون حمل ولا إنجاب. ما حكم هذا العزل؟ القول الأول يحرم العزل، وهو قول ابن حزم وجماعة. قالوا لأن الأحاديث التي أباحت العزل منسوخة بالأحاديث التي منعت منه، وهو رواية مسلم، ذلك الوأد الخفي. القول الثاني الجواز، لحديث ابن عباس وجابر وغيره، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. القول الثالث الكراهة، واستأخذوه ذلك من استفهام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولما يفعل ذلك، في بعض الروايات لا يفعل ذلك، لكن الرواية الثابتة أنه قال ولما يفعل ذلك، استفهام من باب الإنكار، دل على ماذا؟ دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع، إنما استفهم، قال لولما يم، فإنه ما من نفس منفوسة إلا والله خلقها، إذا كان هو يريد أن يهرب من الحمل فالعزل لم لا يهرب لا يمنع الحمل، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه، إنما استفهم من باب الإنكار. ولذلك الدليل فعل الصحابة، مع استفهام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعزلون. فالقول الأول أحبة الكرام بعيد، القول بالجواز مع الكراهة يميل إليه جميع العلماء، نظرا لأن الشارع يتشوف إلى ماذا؟ إلى الإنجاب وكثرة العدد في الإنسان. مسألة الأخيرة، هل لا بد من إذن الزوجة في العزل أم لا؟ يعني هل لا بد أن يستأذنها أم لا؟ ما رأيكم؟ بس هل هذا من باب الوجوب؟ يعني يجب أن يستأذنها إذا عزل؟ لسه هو هذا، يعني هل يجب أو مش يجب، هل يجب عليه أن يستأذن قبل أن يعزل أم لا؟ باب الاستحباب ما يستأذن ذكوري انت يسمعك النزوان. أولا قالوا لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. لماذا؟ قالوا جاء النهي عن ذلك في الأحاديث أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. قالوا لمسألتين. المسألة الأولى قالوا إن العزل قد يكون فيه إضرار للمرأة لسببين. أولا عدم اكتمال اللذة عند المرأة، فبعض النساء قد يكون لذتها أن يكون الإنزال فيها لا خارج الرحم، فهو يفوت عليها هذا الأمر. ثانيا مسألة ماذا؟ أن الأصل في الإنجاب أن المرأة مشتركة مع الرجل في كونه من حقها، فقالوا لا بد أن يعني يستأذنها في العزل. القول الثاني يجوز له العزل بغير إذنها ولا حق للمرأة في ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الجماع في أصله فضلا يعني هو بيد الرجل، فضلا عن أن يكون ماذا العزل أمر زائد عن ماذا الجماع، يعني الجماع في أساسه هو بيد الرجل ليس بيد المرأة، من باب أولى وأحرى وأن يكون العزل كذلك هو أمر له. لذلك العلماء يفصلون في المسألة هذه يقولون الأصل أن الإنجاب إن لم يكن موجودا في الأساس قالوا فإن الرجل يستأذن المرأة في العزل. لماذا؟ لأن الإنجاب غير حاصل، فالمرأة من حقها الإنجاب، واضح أم لا؟ فإذا لم تكن أنجبت قبل ذلك ففي هذه الحالة ماذا؟ يستأذنها في العزل، لأن العزل هنا إضرار فيها، لأنه يحرمها من الولد بغير ماذا حق أو بغير يعني مبرر ومسوغ شرعي. لذلك بعض القضايا ترفع إلى المحاكم عندنا من هذا الموضوع. هل سمعتم أنتم بامرأة تشتكي أن توا متزوج فيها ويعزل عنها؟ أنا جاءتني الشكوى والله، جاءت وحدة اتصلت قالت دكتور يعني هو يعزل طول ما نحن متزوجين صار له 5-6 شهور يعزل عني، وأنا أبغى عيال ولا يتكلم. تقول لي أنت ما تبغى عيالك؟ لا والله أنا أبغى عيال بس مش الآن بعدين. ففي ضرر صار على المرأة بالعزل. هنا ما تستطيع تقول له لا، شو مبررك أنك أنت تعزل والمرأة تريد الإنجاب وأنت تعزل؟ هنا المسألة تفترق. لكن لو عنده 5-6-7 من الأبناء قالوا هنا لا يحتاج إلى العزل لأن الإنجاب موجود والكمال حصل، عرف كيف؟ فلو عزل عنها بغير إذنها قالوا لا بأس في ذلك. ما رأيكم بهذا التفصيل؟ جيد وليس بجيد؟ نعم هذا التفصيل جيد في المسألة، حفظا لحق المرأة في الأبناء وحفظا لحق الرجل أنه ربما يكون عنده مجموعة من الأبناء والظروف لا تسوغه على أنه ينجب بأبناء، إما ظروف قد تكون اقتصادية نحن لا نعلم، قد تكون ظروف نفسية معيشية اجتماعية، ما عنده سكن مثلا لأبناء كثر. فهنا يجوز شرعا أن يعزل عنها ولو لم يستأذنها، فالمسألة مبنية على المصالح والمفاسد ومبنية على اتفاق الزوجين فيما بينهما. إلى هنا نأتي أحبة الكرام، وفي اللقاء القادم سيكون عندنا كتاب الرضاع الذي هو آخر كتب النكاح، وأنبه بعد ذلك أننا سنرجع إن شاء الله إلى شرح كتاب زاد المستقنع من استكمالنا لكتاب الحيض والنفاس وقول المصنف رحمه الله والمبتدأ إلى نهاية كتاب الحيض وبداية كتاب الأذان وأبواب الصلوات ونحوها. وفق الله جميع المحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.